السميع العليم من الشيطان الرجيم توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام لا يزال في الفائدة الثالثة والمقدمة الثالثة من المقدمات التي نقدمها بين يدي الكتاب بإذنه تعالى. الكلام لا يزال في المقدمة الثالثة وهي دور الدين في الحياة. وقلنا في هذا الصدد أنه لا بد أن نستعرض مجموعة من الأمور المهمة والأساسية التي يمثلها الدين في حياة الإنسان والتي يؤديها الدين كدور في حياة الإنسان لكي تتضح أهمية الدين في حياة الإنسان. الكلام كان في الأمر الأول وهو أن الدين مبدع للعلوم. تقدم يعني لا بأس أن نعيد إجمالا يعني حتى نطبق العبارة إن شاء الله تعالى أنه الدين هو الذي يدفع باتجاه العلوم، لا كما صوره بعضهم من أن الدين ضد العلم ويقف باتجاه معاكس للعلم. الكلام لا، أن الدين هو الأساس في العلوم. وقلنا أنه هناك نظرتان أساسيتان للكون. النظرة الأولى ترى أن الكون صنع خالق قادر عليم حكيم، هذه النظرة الأولى. والنظرة الثانية ترى أن الكون هو عبارة عن أمور عشوائية وصدفة، نتجت عن نتيجة الصدفة، وأن المادة هي التي تفيض على نفسها هاي القوانين إن وجدت. يعني زين، قلنا أن هاتين النظرتين لا يمكن أن يكون مؤداهما مؤدا واحد. الذي يدفع الإنسان نحو العلم والاكتشاف أي النظرتين؟ قلنا أكيدا الأولى، لأنه الثانية لا يمكن أن تؤدي هذا الغرض. كيف لا يمكن أن تؤدي لهذا الغرض؟ قلنا أنه كمقدمة في الاستدلال مر علينا في المنطق أن النتيجة تتبع أخص المقدمات، وأن النتيجة هي عبارة عن فرع للمقدمات. لماذا تتبع أخص المقدمات؟ لأنه النتيجة متفرعة والأصل هو المقدمات، فإذا كانت المقدمات ضعيفة لا يمكن أن تكون النتيجة التي تؤخذ منها أكبر منها، لا يمكن. لذلك يعبرون النتيجة تتبع أخص المقدمات. عموما إذا كان الأمر كذلك لابد أن ننظر إلى من؟ لن ننظر إلى مقدمات الاستدلال ونرى على ضوء هذه المقدمات هل أن هذه المقدمات من الممكن أن تؤدي إلى هذه النتيجة أو لا. النقطة الأساسية في استدلالنا هذا من أن الدين هو الذي يدفع باتجاه العلم والمعرفة، ما هي؟ أن الإنسان لا يمكن أن يبحث عن القوانين الكونية بإصرار إلا إذا جزم بوجوده في مرتبة سابقة، وهذا أمر وجداني، لأنه لا يمكن أن يسعى قلنا ويتعب ويجهد ويحاول مرة ومرتين وعشرة إلا وإذا هو في رتبة متقدمة وسابقة، هو يجزم أن هنالك قوانين، وإلا ما الداعي لذلك؟ مثلنا بمثال الحاجة التي يفقدها الإنسان في غرفة أو ما شاكل، قلنا إذا كان يحتمل وجودها في البيت أو في غرفة يبحث مرة مرتين ويجزم بعدمها، إما أنه كلما عندما لا يجدها يبحث مرة أخرى. هذا يكشف عن ماذا؟ هذا لا يدفعه هذا احتمال وجود الشيء هنا، وإنما الذي يدفعه لتكرار المحاولة الجزم بوجود الشيء في البيت في الغرفة وهكذا. إذن هنالك إصرار، هنالك جزم من المكتشفين. زين، تعال خلنا ننظر إلى أي النظريتين من الممكن أن توفر هذا الدافع والحافز والإصرار باتجاه اكتشاف القوانين الكونية. هل يمكن لمن يعتقد أن الكون وجد صدفة أن يندفع باتجاه اكتشاف هذه القوانين ويصر على اكتشاف هذه القوانين؟ الجواب كلا. لماذا؟ نقول لأن الصدفة معناها احتمال وجود القوانين، يحتمل أن هنالك قوانين لأنه صدفة، أنه هاي الأمور اتفاقية صارت، فكيف تنشأ القوانين؟ احتمال نشأت قوانين نتيجة هاي الصدفة، واحتمال لا. إما من يعتقد أن الكون خالقه عليم حكيم قادر، أكيد هذا راح يكون عنده دافع أن يكتشف القوانين. هذا حال الإنسان اللي يفتح مثلا اللوحة الحاسبة مثلا، يفتحها من الداخل وينظر إليها، يجد أنه الأسلاك مرتبة بكيفية معينة، هو يجزم أن هذه الأسلاك موضوعة بدقة وإتقان، وإلا إذا بعد سلك من هذه الأسلاك غيرت مكانها راح ما ينطي النتيجة. لماذا؟ لأنه في رتبة سابقة يعتقد أن الذي صنع هذا الجهاز هو عالم وهو حكيم. إذن ما ينشأ، إذن ما ممكن أن تؤدي إليه الصدفة هو احتمال وجود القانون، هذه مقدمة. وما ممكن أن تؤدي إليه النظرية الثانية الجزم بوجود القانون، تمام، هاي مقدمة. وللمقدمة الثانية أننا نرى أن الاحتمال لا يمكن أن يؤدي إلى الإصرار على اكتشاف القانون، هذه مقدمة ثانية، أن الاحتمال مجرد احتمال القانون لا يؤدي إلى الإصرار على اكتشاف القانون، لأنه قلنا مرة مرتين يحاول 13 ويبطل. إما الجزم والإصرار على وجود القانون، هذا يكشف أنه شنو؟ أنه يحتمل وجود القانون. لو يجزم بوجود القانون قلنا أن الاحتمال لا يمكن أن يوفرها بالإصرار، إذن هو في رتبة سابقة يجزم بوجود القانون، إذن هنالك جزمون والصدفة لا تولد هذا الجزم، إذن هنالك أمر آخر ودافع آخر غير الصدفة هو الذي يولد هذا الجزم. ما هو هذا الدافع؟ الدافع هو شنو؟ هو الإيمان بأن خالق هذا الكون، أن هذا الكون هو مخلوق لعالم حكيم. ولذلك قلنا أن هذا الاستدلال بعد المنطقي، قلنا على هذا الأساس إذا شفتم مثلا واحد يدعي الإلحاد وهو مصر على اكتشاف القوانين، هذا تكتشفون ماذا؟ نكتشف على أنه هذا النفي مالته هذا مجرد كلام لفظي لا ينسجم مع العقل ولا ينسجم مع مؤديات الاستدلال. زين، إذا نطبق هذا المقدار، يعني الدين مبدع للعلوم، نحن نستعرض في هذا البحث مدى تأثير النظريتين المتضادتين يعني الدين والإلحاد حول نشوء العالم في استكشاف الحقائق والتطلع إلى السنن السائدة فيه من دون جنوح فعلا إلى صحة أحد الفرضيتين. ليش؟ لأنه سيأتي الكلام عن أي النظريتين هي الصحيحة في مستقبل البحث، لكن الآن نحن نريد أن نقدم مقدمات عامة. لا شك أن في تفسير العالم وتبيينه نظريتين متقابلتين لا تجتمعان أبدا، وسنبين فيما بعد الصحيح منهما، غير أن الذي نركز عليه هنا هو تحديد تأثير كل واحدة من النظريتين على تكامل العلوم ورقيها. النظرية الأولى تعتمد على أن العالم من الذرة إلى المجرة إبداع عقل كبير وموجود جميل غير متناهي في القدرة والعلم، فهو بعلمه وقدرته أبدع العالم وخلقه. هذه النظرية الأولى، هذه نظرية الدين، هذه نظرية الإلهيين. النظرية الثانية أن مادة العالم أزلية، ليس للعلم ولا للقدرة الخارجين عنها أي صنع وتأثير فيه. أصلا ماكو شيء أوجد المادة، هي المادة أوجدت نفسها بنفسها. هسه هذا يستلزم الدور وغيره من هاي الإشكالات المنطقية والفنية بعدين ستأتي، لكن هاي النظرية هيك. فإنما هي وليدة التصادف أو ما يشبهه من الفروض العلمية التي تشترك جميعها، هاي نقطة مهمة، أن جميع هاي الفروض المادية تشترك في نقطة، في القول بإفاضة المادة الصماء العمياء على نفسها السنن والقوانين. أن مفيض هذه السنن والقوانين ما هو؟ هو المادة الصماء العمياء. وكيف فاقد الشيء يعطيه؟ ما تدري. وجدانا أن فاقد الشيء لا يعطيه، كيف غير العاقل يولد عاقلا؟ كيف غير المقنن يولد قانونا؟ وهكذا. المهم نحن لا نريد التركيز على أحد الفرضيتين لأن الحقيقة ستتجلى في الأبحاث الآتية، وإنما نركز على معرفة أي نظرية من النظريتين تحث الإنسان على التحقيق وتثير روح البحث في نفسه. هل القول بأن عالم المادة صنع موجود غير متناه في العلم والقدرة قد أبدع المادة وأجرى فيها السنن والقوانين بفضل علمه وسعة قدرته، هذا هو الذي هو الدافع؟ لو أن القول بأن المادة لم تزل أزلية وليس فيها للعلم والقدرة صنع ولو صارت ذا سنن وقوانين فإنما هي وليدة الصدفة أو وليدة التضاد الحاكم عليها كما هو إحدى الفروق للماديين الماركسيين أو ما يقرب من ذلك. قد نتعرض إلى نظرية الماركسيين التي يقولون فيها أن الخلقة أصل الأشياء هو التضاد، أصل نشوء الأشياء هو التضاد، والتضاد هو الحاكم بين الموجودات. وهي تعرضنا لها بشيء من يعني بشيء لا بأس به في دروس في العقيدة، وناقشنا هذه النظرية ورددنا هذه الأصول اللي كان مبتني عليه، قد نمر عليه إن شاء الله تعالى هنا زين. لكن إجمالا أنهم يقولون أن المنشأ هو التضاد، وأنه هو الخلاق للأشياء وللظواهر الاجتماعية زين. فأي نظرية هو المؤثر في تقدم العلوم وتكاملها؟ لا شك أن الباحث عن الكون لو تدرع بالنظرية ولو يجد في نفسه حافز على التحقيق. لماذا يجد في نفسه حافز على التحقيق؟ لأن هذه النظرية تولد الإذعان والجزم بوجود القانون، والنتيجة قلنا تتبع خس المقدمتين، فراح يولد إصرار، راح يصير إصرار. إما إذا النظرية الثانية راح ما تولد الإصرار، إذا ما ولدت الإصرار راح تولد احتمال، إذا ولدت احتمال راح لا تدعو إلى البحث، وإذا دعت إلى البحث فتدعوه للبحث مرة مرتين، لأن النتيجة تتبع خس المقدمات. وإحساسا حافزا على التحقيق، وإحساسا بأن العالم غير منفك عن السنن والنظم وعليه أن يتفحص عنها، وهذا بخلاف الباحث المعتنق للنظرية الثانية، لأن تحقق الصدفة أو التضاد السائد بين أجزاء المادة لا يورث العلم بحتمية حدوث سنن وأنظمة في داخل المادة حتى يبحث عنه الإنسان. ما راح يورث له إذعان وجزم بأنه أكو سنن حتى يصير له دافعية للاكتشاف، لأنه في رتبة سابقة. قلنا إذا لم يجزم في الرتبة السابقة أن القانون موجود هو ما الداعي للبحث عنه، فهو لا يبحث بإصرار إلا مع الجزم بوجود القانون. أنا أكد عن كلمة بإصرار حتى لا يشكل علينا مستشكل، يقول مو الاحتمال كافي، نقول الاحتمال كافي مرة مرتين عشرة. إما لإصرار على اكتشاف القانون هذا لا يولده الاحتمال، وإنما الذي يولده الإذعان زين. إذن لابد أن نبحث عن أي نظرية هي التي تولد الإذعان وتكون هي الدافع للعلوم، وإلا النظرية الأخرى سوف لن تكون دافعا للعلوم ولن تكون منشأ للعلوم زين. إذن فلا يصح للباحث عن سنن العالم والمستطلع للحقائق العالم والمستطلع للحقائق السائدة فيه أن يتكئ على منصة الدراسة إلا أن يكون معتقد بالنظرية الأولى دون النظرية الثانية. لماذا؟ لأن الأولى هي التي تولد الجزم والإذعان، وبالتالي تولد الإصرار على الاكتشاف، بخلاف الثانية لأنها تولد الاحتمال، والاحتمال قلنا لا يدعو للإصرار والدافعية للاكتشاف، ولو دفع الإنسان فإنه سيدفعه لمقدار معين. وهذا ما ادعيناه في صدر البحث من أن العقيدة الدينية خلاقة للعلوم وباعثة للتحقيق، وقد خرجنا بهذه النتيجة، وهي أن الدين شنو الدين؟ بمعنى الاعتقاد بكون العالم مخلوق لعلم وقدرة عامل كبير في تقدم العلوم البشرية، وأنه يثير روح التعمق والتدبر في الإنسان المحقق، في حين أن اللادينية والاعتقاد بأصالة المادة وعدم اتصالها بمبدأ أقوى لا يثير الشوق، شوق البحث والتحقيق. نعم، ها هنا سؤال، فقد واحد يسأل يقول إذا كان الأمر كذلك وكما تدعون، نرى كثير من الملحدين هم مثلا، وإن كان هذا كثير يعني شيء من المبالغة، لأن قلنا لابد أنه الإنسان المحقق يرجع علما إلى الله خالق الكون مثلا، يرجع إلى مثلا العلماء والإيمان بالله الأستاذ عماد الهلالي، يرجع إلى غيره من المؤلفات التي كتبت، الله يتجلى في عصر العلم من الكتب القيمة هذه اللي كتبت، أنه منين أن المكتشفين هم العلماء المؤمنين بالله، إما غير المؤمن بالله واقعا اللي لا يؤمن بالله تعالى لن يكون له دافع للبحث، وفعلا ما تجد عندهم علماء زين. مع ذلك فس قد نقول أنه بعضهم هاي ألسنتهم تصدع بالإلحاد، أنا ملحد وأنه أنا لا أؤمن بوجود خالق وكذا وكذا من هاي الأمور، هو يدعي ذلك زين. وشون تقولون إذن أن الدين هو الذي يدفع للاكتشاف مع العلم أنه بعض نقول بعض المكتشفين هو يؤمن بهاي نظرية الإلحاد؟ قلنا الجواب أن هذا الادعاء مجرد ادعاء لساني. لماذا؟ لما أسسناه من أن الدافع الأساس لابد حتى يبذل الإنسان جهده لابد أن يقتنع بوجود القانون في الرتبة السابقة، وإلا لا يمكن لا أقلها أنه يحاول مرة مرتين ويبطل، حيث أنه مصر، إذا لابد أنه هو في قرارة نفسه يعتقد أن هنالك قانون وأن هنالك مقنن. زين، طبعا إذا أكو قانون أكو مقنن، لا يقال أنها صدفة، قد يوجد القانون صدفة، قلنا لأن الصدفة مجرد احتمال، مجرد احتمال القانون، والحال أنه نجد أنه لا، قلنا أنه يجزمون ويصرون. نعم، ها هنا سؤال ربما يخالج ذهن القارئ، وهو أن هناك عدة فرق من دعاة المادين المكتشفين لأسرار الطبيعة ونظمها، فلو كان الإلحاد يعرقل خطى التقدم والتحقيق، فكيف وصل هؤلاء إلى ما وصلوا إليه من الكشف والتحقيق؟ والجواب إن هؤلاء وإن كانوا يحملون شعار الإلحاد لكنها شعارات على ألسنتهم، وأما قلوبهم فتخفق بخلاف ذلك، بمعنى أنهم يعتقدون في صميم قلوبهم بخضوع العالم لقوة كبرى أجرت فيه السنن والنظم التي هي بصدد كشفها والتعرف عليها، ولولا ذاك الإيمان أن هنالك قوانين وأن هنالك تقنين، لولا ذلك الإيمان والاعتقاد والجزم بخضوع العالم لتلك القوة لما حصل لهم الإيمان بأن المادة ذات سنن ونظم، أرضها وسماؤها قريبها وبعيدها، حتى النجوم والمجرات المتوغلة في أعماق الكون، فإن إصرارهم على كشف النظم فرع الإيمان بوجودها فيها، يعني فرع الإيمان بوجود هذه النظم في هذه الأشياء، ولا يحصل الإيمان والإذعان إلا لمن اعتقد. إذن متى يحصل الإيمان والإذعان؟ إلا لمن اعتقد وجزم بخضوع العالم لقوة كبرى عالمة قادرة أجرت فيها السنن. لماذا؟ لما قلنا من أن الصدفة تولد الاحتمال، وحيث أنه عندهم جزم، إذن ليس منشأه الصدفة والإيمان بالصدفة، وإنما منشأه أنه هذا الخلق مخلوق لعالم. زين، وإلا فالاعتقاد بأزلية المادة وكون السنن الحكيمة وليدة التصادف لا يوجب أي إذعان بوجود النظم في جميع أجزاء العالم قريبها ونائها، وبالنتيجة المفروض ما يبحثون عنه، والحال أنهم يبحثون، إذن هم لا يؤمنون بالصدفة. وبعبارة أوضح أن كل مستكشف قبل الشروع في الاستكشاف ذو عقيدة خاصة، شنية؟ وهي أن كل ذرة من ذرات هذا العالم حيها وميتها قريبها وبعيدها مشتملة على قانون يريد هو أن يكتشفه ويفرغه في قالب العلم، فعندئذ نسأل من أين حصل لهذا المكتشف هذا الإذعان والاعتقاد؟ شنو منشأ هذا الإذعان والاعتقاد الذي هو السبب في دفعه لاكتشاف هذا القانون؟ لابد أن يكون لهذا العلم مبدأ ومصدر، فما هو هذا المنشأ؟ وعدنا نظريتين فقط، نظرية الصدفة ونظرية الخالق الحكيم. فإن قال إني أعتقد بأن مجموع العالم إبداع قوة كبرى ذات علم وقدرة هائلين أوجدت العالم بعلمها وقدرتها وحكمتها، لصح أله أن يعتقد بأن كل جزء من أجزاء هذا العالم ذو نظام، لأن فعل العالم القادر الحكيم لا ينفك عن النظم ولا يوجد فيه اختلال ولا اضطراب. هذا إذا آمن بالنظرية الأولى. إما إذا آمن بالنظرية الثانية، وإن قال إني أعتقد بأزلية المادة وأن المادة الصماء صارت ذات نظام في ظل الصدفة طيلة الأزمنة المتمادية، أزمنة متمادية، ومرت هاي الأزمنة المتمادية بمرور الأزمنة صارت هاي الأنظمة، فيقال له الاعتقاد بالصدفة لا يلازم الإذعان بالنظام 100%، بل يحتمل أن يوجد هناك نظام كما يحتمل أن لا يوجد، وإن مرت مليارات السنين. شنو الدافع للجزم؟ ما هو منشأ الجزم؟ حتى لو أنت تقول هي تبقى صدفة، فالصدفة إذا بقت على حالها لا تورث يقينا، لا تورث جزما. زين، فتفسير الإذعان بوجود النظام 100% عن طريق الاعتقاد بالصدفة باطل جدا. لماذا؟ لا يمكن أن نفسر هذا الجزم بوجود النظام بأنه لأنه نشأ عن طريق الصدفة، لا يمكن. لماذا؟ نقول لأنه من قبيل تفسير العلم القطعي بشيء لا يوجد العلم بل يوجد الاحتمال. يعني بعبارة احنا منطقية صغلها، قلنا النتيجة تتبع خس المقدمات، الصدفة الإيمان بالصدفة يولد الاحتمال فقط، الإيمان بوجود عالم حكيم أي هذا اللي ورث الإذعان. فأنت تقول أنا أؤمن بالصدفة ومع ذلك أعتقد 100%، نقول لا ما ممكن، لأنه هذا من باب أنه من قبيل تفسير العلم القطعي اللي هو الإذعان بشيء لا يوجد العلم القطعي. شلون؟ هذا مثل واحد يجيك يقول لك أنا مثلا أكو ضيوف جايين في بيته، يقول أنا أجزم أنهم هم عشرة. تقول له من أين جزمت؟ يقول لأن أصواتهم كثيرة. تقول له هاي المقدمات أنه أصواتهم كثيرة، هاي لا تورث الجزم، هاي تورث الاحتمال. نعم يحتمل أنهم عشرة، لكن احتمال أقل احتمال أكثر. فأن تجزم بشيء يعني بعبارة ثانية أن النتيجة مو من سنخ المقدمات، ما أنه مقدماتك هاي لا تولد هاي النتيجة، لا تنتج هاي النتيجة. فأنت اللي تؤمن بالصدفة، الصدفة غاية ما تولده الاحتمال. فأن تولد الاعتقاد هذه أكبر من هاي المقدمات، فهذا غير ممكن، هذا منطقيا غير ممكن ومرفوض، لأن النتيجة تتبع خس المقدمات. بشيء لا يوجد العلم بل يوجد الاحتمال، لأن الاعتقاد بالصدفة مبدأ لاحتمال وجود النظام، لا المبدأ للقطع والإذعان بوجود النظام. فلا بد لهذا الإذعان إذن من علة أخرى غير الصدفة، وليس هي إلا الاعتقاد بكون الشعور والقدرة دخيلين في إنشاء العالم وإخراجه إلى حيز الوجود. وإن شئت أفرغ هذا البيان بقالب منطقي وقول لكل مكتشف قبل الانشغال بالكشف إذعان بوجود النظم والسنن في هذا العالم، وهو يريد كشفها هذا من جانب. ومن جانب آخر أن المادة يرى العامل الوحيد لظهور السنن هو الصدفة، ولكنها شوف قياس استثنائي ليست عاملا مورثا للإذعان، بل أقصى ما تورثه الاحتمال، مع أن المستكشف يحمل العلم والقطع والجزم بالسنن، لا أنه يحتمل أن يكون هنالك سنة ونظام. النتيجة فيجب أن يفسر هذا الإذعان بعامل ثاني، وليس هو إلا قيام العالم حدوثا وبقاء بعلم وقدرة أزليين. زين، إذن بعبارة أخيرة، الاحتمال منشأ، أن الإيمان بالصدفة منشأ لاحتمال وجود النظام للجزم به. اثنين، مجرد احتمال وجود النظام قلنا لا يولد الإصرار على اكتشاف النظام، والحال أننا نجدهم أنهم مصرين، إذن ليست الصدفة الدافع لهذا الإصرار. هذا ممكن أن نصيغ بها الكيفية. إذن ما هو الدافع؟ نقول الدافع هو الإيمان بوجود عالم خالق حكيم لهذا الكون، وهذا قلنا أنه هذا أحد الأدلة لإثبات وجوده سبحانه وتعالى. زين، الأمر الثاني أنه الذي يوفره الدين للإنسان أنه دعامة للأخلاق. الدين هو اللي يوفر الركيزة للأخلاق، يعني هو الذي يكون منشأ للالتزام بالأخلاق. شنو دعام الأخلاق؟ يعني منشأ وأصل للأخلاق، وهو المسند للأخلاق، وهو الذي يبعث الأخلاق في الإنسان. كيف؟ نقول أنه لا شك ولا شبه أن إقامة الأخلاق والالتزام بها قد مرات يجر ضرر على الإنسان. أن نقول له كن صادقا دائما، لا تكذب أبدا، نعم أساكس مستثنيات في الشريعة وحد، أو نقول له بعبارة أخرى لا تظلم أحدا، كن عادلا، هذه الأمور، أحسن إلى الآخرين، لا تأخذ مال الآخرين، إذا توفرت لك فرصة للحصول على مال حرام لا يمكن أن تأخذه، لا تأخذه. هاي النواهي الكثيرة في الشريعة، افعل كذا، صلي، صوم، ما حج، زكي، ساعد الفقراء، أمطي صدقة، هذه واجبات، واجبات كثيرة، هذه محرمات موجودة في الشريعة. الالتزام بهذه الأمور والتعامل مع هذه الأمور، شنو الدافع اللي يدفع الإنسان للالتزام به؟ مو بس الأمور الدينية، هاي الأمور الدينية طبعا هي تمثل سلوكيات في حياة الإنسان، صح احنا نصوغها في قالب الفقه، لكن بالنتيجة لا تظلم، هذا لا تظلم قاعدة حياتية عند الإنسان لابد أن يمارسها مع الجميع. زين، لا تكذب، أمين عليها أن يمارسها مع الجميع. لا تظلم، لا شزمة تأخذ حقوق الآخرين، حاول أنه تحسن إلى الناس. مثلا إذا أساء إليك شخص مثلا تجاوز عن إساءته، وغيره من هاي الإلزامات الأخلاقية والواجبات الأخلاقية، هذه شنو الدافع اللي يدفع الإنسان؟ قد تفوت عليه مصالح، تفوت عليه مصالح في الجو الحار، وهذا نقول له صوم لا تأكل، شنو الملزم؟ أنه أكل لذيذ وهذه لكنه فيه شبهة نقول له لا تأكل، أو حرام نقول له لا تأكل. أموال موفرة ممكن أن يسرق، ما هي صارت هرج ومرج وما أدري شنو، وأموال منتشرة وهو محتاج وقال لا تأخذ، تفوت عليه مصالح. ما هو الداعي اللي يدعو الإنسان لذلك؟ مع العلم هاي مقدمة. أنه المقدمة الثانية أنه غرائز الإنسان كغرائز، تقول له مثلا الجوع، إذا جاء على الإنسان غريزة الجوع مثلا تقول له أنا أريد أشبع، أشبع ما لي شغل أنا هسه من حلال من حرام، خو ما بعت. الغريزة لا تبين الإنسان أنه تقنن لمن ينتخل، وإنما تقول له أنا أريد أشبع، أنا جوعان لا أريد أشبع. زين مثلا أريد نساء الآن، هاي الغريزة الجنسية، أريد نساء مثلا، خو ما تقول له، أو مثلا تقول له أريد تشبعني، بغض النظر أنه شلون تشبعني، بصورة صحيحة بصورة غير صحيحة. هاي الغرائز إذن من جهة، من جهة ثانية أكو فطرته اللي تدعو الالتزام بالقيم والأخلاق، تقول له لا مثلا لا يمكن أن تشبع غريزتك بصورة مثلا خاطئة أو مع الجنس المماثل، هذا شيء مستقبح، أو مثلا مع الحيوانات هذا شيء مستقبح، لا تأخذ أموال اليتامى هذا شيء مستقبح. إذن أكو فطرة عنده في داخله تدعو إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية، أكو شنو؟ أكو غرائز تدعو إلى إشباعها بغض النظر عن طريق الإشباع. زين إذن هو جاي يعيش في صراع ودوام، شنو اللي يقوي جانب الفطرة على الجانب الآخر؟ هو ليس هنالك دافع يقوي هذا الجانب، خصوصا مع غياب القانون ماكو دافع آخر غير الدين. الدين هو اللي يولد له هذه الأمر، يعني الدين اللي يدفع لهذه المسألة، لأنه أنه يقل أنه كل عمل أنت تسوي راح تحاسب على الصغيرة والكبيرة، وأن الله تعالى هو المراقب. إما إذا كان ملحدا هو شنو الدافع اللي يدفعه؟ قانون ماكو. فإذا كان ملحدا الداعي اللي يدعو إلى أنه يوقف غرائزه على أساس شنو؟ أيتام، شنو أيتام؟ فقير، وشنو فقير أنطي فلوس؟ وشنو معنى التزم بهاي اللوازم الأخلاقية تجاه الآخرين؟ قانون ماكو، قانون ماكو، ليش التزم؟ ولذلك تشوفون هاي الحالات السلب والنهب اللي موجودة حاليا في أمريكا بسبب جائحة كورونا وغياب القانون. النتيجة هذا اللي نريد نقوله، يعني أنه الدافع الأساس والركيزة الأساسية للأخلاق هو الدين. الدين يقول إذا ما تؤمن بإله، إذا نشوف النظرة للكون، نظرة للخالق، وأنه أكو دين لو لا، يعني شو ما أكو دين، يعني تؤمن أن هنالك خالق خلق الكون وأننا سنرجع إليه كما تقدم منا، هذه النظرة هي الدعامة الرئيسية للأخلاق. قد تعرفت على دور الدين في إثارة روح التحقيق في الإنسان، لكن له دور آخر في تركيز الأخلاق وتحكيم أصولها في المجتمع، وإليك بيانه. لا شك أن إقامة الأخلاق والتمسك بالقيم الأخلاقية لا يفك عن الحرمان في بعض الأحايين وترك اللذائذ النفسانية في ظروف أخرى. حرمان قلنا طعام مشبوه، مال حرام تحرم من عنده، وعندئذ يجب أن نبحث عن عامل النجاح في هذا المحترك. ما هو الذي ينجح هذا الجانب الصحيح على الآخر؟ ما هو الذي ينجح الفطرة مال الإنسان على الغرائز؟ إذن إقامة الأخلاق والتمسك بالقيم عادة أحيانا يولد له خسارة مادية، يعني ظاهرة، هذا من جانب. من جانب ثاني أن الإنسان مقهور للميول النفسانية والغرائز المتعدية التي لا تعرف لنفسها حدا، وهي تريد أن تبجر أمامها وتنال كل لذيذ وملائم، وافق القيم أم خالفه، وهذا شيء يحسه كل إنسان في كثير من فترات حياته. ومن جانب آخر، أي من جانب الغرائز، ومن جانب آخر أن فطرة الإنسان توحي إلى صاحبها بحفظ القيم والعمل بالأخلاق، كما أن علماء التربية يوصون بذلك، علماء التربية وصايا. وعند ذلك يجد الإنسان في نفسه صراعا عنيفا بين ميوله، فلا بد لنجاح في هذا المعترك من عامل يرجح كفة الفطرة الإنسانية الموحية له بحفظ القيم والأخلاق. فما هو هذا العامل؟ خصوصا في الفترات التي يغيب فيها الرقيب وتنام فيها العيون ولا يسأل الإنسان عما يفعل في الليل، هنا يتجلى الدين بصورة عامل قوي يرجح كفة الأخلاق ويوحي للإنسان بالعمل بالقيم وكبح جماح الغرائز. لأن المتدين يعتقد بأن كل ما يعمل من خير وشر في هذه الدنيا سيحاسبه الله سبحانه عليه بأشد الحساب وأدق. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهذا بخلاف لو كان ملحد ولم يعتقد بكتاب ولا حساب لا في الحياة ولا بعدها، فلا يرى في معترك الحياة، في معترك صراع الغرائز وتنازعها في كيانه رادعا عن نقض الحدود، وتجاهل القيم غير عنصر ضعيف التأثير يدعى بالفطرة الإنسانية، سرعان ما تتقهقر أمام طوفان الشهوات والنزوات، وهذا شيء ملموس لا نطيل الكلام فيه. لذلك تجد غير المؤمنين من السهولة بمكان أن يعبر على جميع الحدود والقيم والأخلاق، هذا شيء واضح لا يحتاج إلى برهان واللمس عمليا ونرى عمليا. غير المتدين تجده أنه بكل بساطة أنه يتجاوز على القيم إذا مثلا ضربت مصلحته وغيره من هذه المسائل، فكيف إذا كان لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا العامل المهم والأساسي في الدين الإسلامي. العامل الثالث يأتي أو الفائدة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.